بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الباب السابق أورد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى البراهين والأدلة التي تدل على بطلان عبادة سيد المرسلين، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا أن بطلان عبادة غيره من الأنبياء والمرسلين من باب أولى. وكذا أورد رحمه الله تبارك وتعالى الأدلة والبراهين التي تدل على بطلان عبادة سادات الأولياء والذين هم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وفي هذا دليل على أن بطلان عبادة غيرهم من الأولياء من باب أولى. وفي هذا الباب أورد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أدلة بطلان عبادة الملائكة. إذن هذا الباب في بطلان عبادة كل من في السماء سوى الله سبحانه وتعالى. وفي الباب الذي قبله بطلان عبادة كل من في الأرض. والله جل وعلا هو المعبود الحق لأهل السماء، وهو المعبود الحق لأهل الأرض، ومن في السماوات عبيده، ومن في الأرض عبيده سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال الله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. فهمنا هذا؟ قال قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع يعني كشف عنهم الفزع وأزيل عنهم الفزع، والفزع هو الخوف الشديد. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، والضمير هنا راجع إلى الملائكة. فزع عن قلوب من؟ عن قلوب الملائكة. فزع عن قلوبهم بسبب ما يصيبهم من غشية عند سماعهم لكلام الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على خوفهم الشديد من الله عز وجل. فالآية هذه دليل وبرهان على بطلان عبادة الملائكة من وجهين: الأول خوف الملائكة الشديد، والذي يخاف غيره لا يستحق أن يعبد. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني أن الذي يخاف محتاج إلى من يؤمنه، محتاج إلى من يؤمنه، والذي يحتاج لغيره لا يستحق أن يعبد. فهمنا هذا؟ والملائكة جميعا يخافون الله ويخافونه خوفا شديدا، فلا يستحقون العبادة كما ذكرنا. والذي يخاف من غيره محتاج إلى من يؤمنه. الله جل وعلا يقول عن الملائكة: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والله جل وعلا قال عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف، والذي يخاف من غيره لا يستحق أن يعبد، والذي يخاف من غيره محتاج إلى من يؤمنه. فدل هذا على بطلان عبادة أقرب الخلق من الملائكة وهو جبريل، وبطلان كذلك عبادة أقرب الخلق من البشر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد من هذه الآية. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم أورد الشيخ رحمه الله حديث أبي هريرة قال: وفي الصحيح في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا وخضعانا بضم الخاء وسكون الضاد، هذا وجه، ووجه آخر بفتح الخاء والضاد، خضعانا وخضعانا، لقوله: كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. وهذا الحديث تفسير للآية لقوله سبحانه وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. فالله عز وجل إذا قضى الأمر في السماء وأوحاه إلى جبريل قال: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم، أي ذلك الصوت، فيصيبهم بذلك غشيان، وهو نوع يعني صعق أو إغماء خوفا من الله سبحانه وتعالى. ومسترق السمع يسمع شيئا من الكلام الذي أوحاه الله جل وعلا لجبريل، قالوا مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يعني يركبون، بعضهم يركب فوق بعض إلى أن يرقوا إلى السماء. قال: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وهذا يدلك على أن الكهنة والسحرة لهم أعوان، وأعوانهم ممن؟ من الشياطين، أعوانهم من الشياطين. وهذا يدل على بعدهم التام عن ولاية الله سبحانه وتعالى، ويدل على كفرهم، لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وما أكثر السحرة والكهنة في هذه الأزمنة الذين يظهرون للناس في ثوب الولاية، وهم في حقيقة أمرهم سحرة وكهنة يتلقون بعض الغيبيات عن الشياطين. فهذا الشيطان الذي يسمع بعض الكلمات يلقيها على أذن وليه من كهنة البشر أو من سحرة البشر، وهذا يمزج معها 100 كذبة، فيأتي فيصدقه هؤلاء المساكين، يصدقونه، يقول لك الواحد منهم: قد أخبرنا في يوم كذا بكذا وكذا، ووقع الأمر كما أخبر، هذا دليل على صدقه. وبعد ذلك تجد أن الناس يؤمونهم ويقصدونهم الجماعة تلو الجماعة، يذهبون إلى أولئك الكهنة، وهذا يدل على البعد عن دين الله عز وجل، وعلى البعد عن الشريعة. هو الشاهد في الحديث، هو الشاهد في الآية، خوف الملائكة الشديد. ومن خاف، كما قلنا، من خاف غيره لا يستحق أن يعبد، ومن خاف غيره محتاج إلى من يؤمنه. وهذا يدل على الضعف، الضعف والعجز، والضعيف العاجز لا يستحق أن يعبد مع الله سبحانه وتعالى. ثم أورد الشيخ رحمه الله حديث النواس ابن سمعان، قال: وعن النواس ابن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق، وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وهذا الحديث وإن كان معناه صحيحا، إلا أنه ضعيف، فيه نعيم ابن حماد وهو ضعيف، وفيه كذلك الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعن في هذا الحديث. المهم أن الآية وحديث أبي هريرة تكفي في هذا الباب في إثبات ضعف الملائكة وعجزهم وحاجتهم. والضعيف العاجز المحتاج لا يصلح أن يعبد، ولا يصلح أن يتوجه الناس إليه بشيء من العبادة. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآية وقد مضى، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. هذه الآية التي قبلها، قبل هذه الآية، ماذا قال الله عز وجل قبلها؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله،
قل ادعوا الذين اسم موصول
يفيد العموم زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن الآن نفى الله جل وعلا عنهم ملك مثاقيل الذر، فإن كانوا لا يملكون مثاقيل الذر فعدم ملكهم لغيره من باب أولى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب ربما يقول إنسان هم ما يملكون لكن يشاركون، ماذا قال الله؟ وما لهم فيهما من شرك، يعني لا يملكون استقلالا ولا يملكون على جهة المشاركة. طيب لا يملكون استقلالا ولا يملكون على جهة المشاركة، قد يكونون معاونين لمن؟ للمالك. ها قال الله عز وجل وما له منهم من ظهير، ليس فيهم من هو معين لله سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. طيب قد يقول قائل إنهم لا يملكون استقلالا ولا يملكون على جهة المشاركة ولا يعاونون، لكنهم ماذا؟ يشفعون. ماذا قال الله عز وجل؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأبان الله عز وجل أن الشفاعة لها قيود، وليس كل أحد يشفع عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الشفاعة لها شروط ولها قيود، سيأتي بيانها في باب مستقل. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم، فهذه الآية هي التي قيل عنها إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. قال الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي أن الله جل وعلا قال الحق وقوله الحق سبحانه وتعالى وهو العلي الكبير. ولله عز وجل أنواع العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كلها أنواع العلو ثابتة لله سبحانه وتعالى. قال الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، لماذا سألوا جبريل؟ لأنهم صعقوا من شدة الخوف، وجبريل كذلك يصعق معهم، لكنه أول من يفيق فيسمع كلام الله، لأنه أمين الله عز وجل على وحيه يسمع كلام الله، فالملائكة بعد ذلك يسألونه فيجيبهم. قال الخامسة أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أن يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، يعني أنه كل ما مر على سماء سألوه ويجيبهم. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم، يعني أنهم يصعقون جميعا بدون استثناء حتى جبريل. قال التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله، وهذا كما جاء في هذا الخبر في حديث النواس الضعيف. قال العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة استراق الشياطين، إن الشياطين تسترق السمع. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة إرسال الشهب، لأن الله جل وعلا يرسل الشهب، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. كذلك هناك ماذا قال في سورة الصافات؟ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. وليس معنى هذا أن الله جل وعلا يخطئهم، لا، وإنما الله جل وعلا يمكنهم من سماع بعض الكلام امتحانا وابتلاء واختبارا للناس حتى ينزل هذا على الكهان. فإن كنت مصدقا لكلام الله أنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله، وبقيت على هذا ومع القرآن، فلا تغتر بأنه أخبر بكلمة وصدق فيها. الله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال: ليسوا بشيء، يعني كذبة، يعني أنهم كذبة، ونهى عن إتيانهم. فهو اختبار، ولو شاء الله جل وعلا لما استرقوا كلمة واحدة. وهكذا الله جل وعلا أوجد الكفر وأوجد الكفار وأوجد المعاصي وأوجد هذه الأمور ابتلاء واختبارا. الآن الكفار يحاربون المسلمين، هل الله عز وجل عاجز عن إهلاكهم؟ لا، الله جل وعلا قال: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض حتى يقوم سوق الجهاد في سبيل الله عز وجل، وحتى تقوم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة المترتبة على وجود هذا الشر وهذا الفساد. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، يعني ربما أنه يتكلم بهذه الكلمة التي هي من الحق والتي استرقها مسترق السمع فألقاها في أذنه فيصدق في بعض الأحيان، لا يفهمن أحد من هذا أنه يعلم الغيب، لا، وإنما يصدق، والسبب في صدقه أنه يخبر بهذه الكلمة التي ألقاها في أذنه من وليه من الشياطين. فهمنا هذا؟ فيمزج معها الكذبات. قال السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة، يعني يخلط هذه الكلمة الواحدة يخلطها بماذا؟ بالكذب الكثير. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وهذا فيه أن الإنسان ما يغتر حتى في باب الدعوة إلى الله عز وجل. ربما أنك تجد بعض الناس يتكلم بشيء من الحق فيغتر به من يغتر، لما؟ لأن عنده شيء من الحق. فهمنا هذا؟ فكون الإنسان معه شيء من الحق هذا لا يدل على أنه على الحق المحض، فما يغتر بهذا، ما تغتر بهذا. وهذا فيه دليل على أن من يلبسون الحق بالباطل ويخلطون الحق بالباطل تروج دعواتهم. فإذا كان هذا الساحر أو هذا الكاهن يأتي بكلمة واحدة يصدق فيها ويمزج معها من الكذب ما شاء الله أن يمزج، وهو عند الناس ماذا؟ ولي وصادق. فهمنا هذا؟ وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيهن الكاذب. ويكذب فيهن الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن وينطق الرويبضة. قال ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ هذا وهذه مصيبة، هذا في الغالب، هذا محمول على الغالب. قال قبول النفوس للباطل غالب، والأكثرية يقبلون الباطل، وربما أن كما قلنا الداعي يتكلم بشيء من الحق الممزوج بالباطل الكثير فيقبل. قال التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. وهكذا سبحان الله، الشيخ مراده من هذا أن أهل الباطل يجتهدون في حفظ باطلهم ونشره. شوف هؤلاء إلى السماء، ماذا يريدون؟ يريدون إضلال الناس فقط، هذا قصدهم، هذا مقصدهم. فكيف أنهم يجتهدون في حفظ هذه الكلمة وكل واحد يلقيها إلى من تحته حتى تصل إلى الكاهن كما هي كلمة صدق؟ فهذا يدل على ماذا؟ يدل على اجتهاد عظيم في نشر الباطل. ولذلك أهل الحق لا بد لهم أن يحفظوا أدلة الحق وأن يبلغوها للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فلا بد من الجد والاجتهاد في حفظ الشريعة وفي حفظ العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالشياطين لهم ورثة والأنبياء لهم ورثة، وهكذا لكل قوم وارث. أهل الباطل يرثون الباطل وأهل الحق يرثون الحق، كما قال الله إن سعيكم لشتى. قال العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. إثبات الصفات في هذا الحديث منها صفة العلو لله سبحانه وتعالى بأنواع العلو الثلاث، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، وكذلك إثبات صفة الكلام وأنه سبحانه وتعالى يتكلم، وأنه يتكلم بحرف وصوت سبحانه وتعالى، فيه كذلك إثبات الصوت لله عز وجل. قال الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل، هذا حصل خوفا من الله. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا، هذا دليل على أنهم عبيد لله يخافونه، مدبرون مربوبون عاجزون. فإذا ثبتت بطلان عبادة الملائكة وبما فيهم جبريل، وثبت أنهم يخافون الله سبحانه وتعالى، فخوفهم دليل على ماذا؟ على عجزهم، وعلى أنهم يحتاجون إلى غيرهم. والناقص الذي يحتاج إلى غيره لا يستحق أن يكون إلها ولا يستحق أن يكون معبودا. هذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى من هذا الباب، وهو برهان واضح، برهان واضح في استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة وحده، لأنه القوي العزيز وهو العلي الكبير، وأنه لا يحتاج إلى غيره كالملائكة وكالأنبياء وكالرسل، محتاجون فقراء، لأن الله جل وعلا هو الغني سبحانه وتعالى. فثبت بهذا بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى من الملائكة والأنبياء ومن دونهم، وأن الله جل وعلا هو الإله الحق الذي يستحق العبادة وحده دون من سواه. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.